أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة إخوة الإيمان منذ أن بدأ الإسلام وأعداؤه يكيدون له ليل نهار غاضهم انتشار هذا الإسلام والتفاف الناس حوله غاضهم تأثير الإسلام في قلوب أتباعه وكيف أسرهم وأخذ بأفئدتهم إليه ودلهم به عليه وأوقفهم متجردين أمام الله سبحانه وتعالى لا يبتغون إلا مرضات الله وكلما وجدوا هذا الانتشار وهذا اللفيف حول الإسلام كادوا له وشياطين الإنس لا يختلفون كثيرا عن شياطين الجن في كيدهم للإسلام والمسلمين فكما أن الشيطان جلس لابن آدم بجميع أطرقه يريد منه أن يضله عن الصراط المستقيم ويغويه في الجحيم، كذلك شياطين الإنس يكيدون لبني الإسلام. الشيطان يريد منك أن تترك إسلامك وتغوص في شهواتك وملذاتك ونزواتك، فإن عجز عن هذا أن يخرجك من الإسلام فإنه لا ييأس ولا يتباطأ، إنه يشككك في عباداتك التي تقوم بها لله سبحانه وتعالى، فتصبح تفعل الطاعة والعبادة وأنت شاك في نفسك، هل فعلتها لله أم فعلتها لنفسي أم فعلتها رياء لهذا وفلان، فتصبح تشكك في طاعتك وقد تتركها حتى تتأكد من إخلاصك، وهذا علاج خاطئ. الإنسان الذي لا يشعر بالإخلاص في العبادة يتركها حتى يخلص، ولن يأتي الإخلاص إلا بمتابعة العبادة أن تستمر عليها لا بالانقطاع فيها. كذلك شياطين الإنس راحوا يشككون الناس، ابتداء أرادوا بحملاتهم في جميع أنحاء العالم أن يخرجوا الناس من الإسلام، غاضهم هذا الانتشار الشديد، إسلام محارب، دين يحارب منذ بزوغه وظهور فجره، ومع ذلك ينتشر، أتباعه يزيدون، فغاضهم فراحوا يكيدون يريدون من أهل الإسلام أن يتركوا الإسلام، فلما وجدوه انتشر مع محاربتهم له ينتشر، راحوا يحاربونه بطريقة أخرى كطريقة الشيطان الرجيم، وهي أن يشككوا أتباعه فيه، فراحوا يلقون بعض الشبهات، كمثلا إن الإسلام دين عصبية لا يقبل الآخر، وبعض الناس يخيل عليهم هذا الكلام ويرددونه ويلقونه على مسامع الناس، والذي يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يرغم الناس أن يعتنقوه، بل ترك لهم حرية الاعتقاد، وليس أدل على ذلك من قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، وقوله سبحانه لكم دينكم ولي دين، أي هذا؟ حرية لا يرغم أحدا على أن يدخل وأن يتبنى عقيدته أبدا، بل جعل لكل إنسان حرية العقيدة، بل إنه يعنف المسلم الذي يسب دينا غير دين الإسلام، أو لا يحترم كتابا من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، بل ولا يعده مسلما إذا كفر بنبي من أنبياء الله الذين ذكروا على سبيل الإجمال أو التفصيل في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، سماهم بالكافرين الحقيقيين الذين يفرقون بين الله ورسله، بل ويؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفضل، مع أنه كذلك سبحانه وتعالى، لكنه نهى أن يفضل على إخوانه الأنبياء، فقال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على يونس ابن متى صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي، نهانا أن نفضله حتى لا يحدث ذلك خللا وشقاقا وفراقة، وبعد ذلك يتهم الإسلام بأنه دين عصبي، هذه بدعة كاذبة، ليس بدين عصبي على الإطلاق، فراحوا يشككون فيه من زاوية أخرى، وهو يقول إن الإنسان ماد، إن الإنسان لا يهتم بالماديات بل يهتم بجانب الروحانيات. نقول لهم أيضا أنتم لم تقرأوا كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام عقد موازنة بين الروحانيات والماديات، عقد موازنة بين الروحانيات والماديات، فنجد في القرآن المكي: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا في القرآن المكي. وفي القرآن المدني: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكيف لا يهتم بالماديات؟ أمرك بأن تتزين وترتدي ثيابا نظيفا جميلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأمرك أن تأكل من طيبات ما رزقك الله، لكن دون إسراف ولا تبذير. وليس أجمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعقد الموازنة بين الماديات والروحانيات: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ولما جاء ثلاثة إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، فلما علموها وكأنهم تقالوها فراحوا جميعا يريدون أن يغالوا في دينهم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فسأعتزل النساء ولا أنكح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووازن بين الماديات والروحانيات، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم روحانيات وأفطر ماديات، وأقوم روحانيات وأرقد راحة البدن ماديات، وأتزوج النساء، وهذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول داعين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهي موازنة. الإسلام لا يريد لك، الإسلام لا يريد الإنسان حيوانا يتبع غريزته وشهوته ويعيش من أجل الجنس فقط، كهؤلاء الذين انغمسوا في الماديات والجنس، سنيأكل ويشرب ويأتي النساء، وهذه مهمته في الحياة. وأيضا أنكر على من حرم الإنسان من كل ذلك وجعله راهبا يجلس في صومعته ولا يخالط الناس ولا يباشر. عباد الله، إنما جعلك إنسانا لك مقومات، لأنهم قالوا إنه حرم الإنسان من غريزته وشهوته، نقول: أين هذا؟ إيتوني بآية أو آثارة من علم أو أي دليل على ما تقولون. إنسان حرم الإنسان من غريزته وشهوته؟ لا والله، وإنما جعله إنسانا وليس حيوانا وازن، لا يطلق العنان لشهوته، يفعل كيف ما شاء في أي عرض شاء، ولا يكبت هذه الشهوة فيترهبا، وإنما جعل لها طريقا واحدا، حلالا زلالا، هي زوجتك، امرأتك، تدخل عليها ورأسك مرفوعة أمام الناس جميعا، والكل يفرح لأنك رجل تدخل على أهلك وبيتك، وتخرج ليل نهار في هذا البيت رأسك مرفوعة، إنها زوجك، حلالك زلالك، إنهم أولادك، لا تدخل عليهم في جنح الظلام متواريا مختفيا كما تفعل ذئاب الليل وذئاب النهار. والمرأة كذلك، جعل لها زوجا يأتيها في حلال في زلال، وعندما يعلو حملها فهي تمشي كالأرض الخضرة المتزهزهة، تريد النساء جميعا أن يطلعوا على حملها، فإن وضعت حملها تمنت أن العالمين جميعا يباركون لها حملها. لكن التي تحمل من سفاح وتواري حملها وتذهب إلى الأطباء تدفع مئات وآلاف الجنيهات لتسقط هذا الحمل حتى تتخلص من العار والشنار، هذا هو الإسلام. وراحوا أخيرا يتهمون الإسلام بأنه عاد المرأة وجعلها ممتهنة وأخذ حقوقها وجعلها لا قيمة لها. أقول لهم: سأقف معكم وقفة طويلة هنا، لأنهم على هذا الحبل يدندنون، فراحوا يغرون كثيرا من أهل ملة الإسلام ودين الإسلام الدين الحنيف بهذا الكلام، لدرجة أن بعض النساء تتمرد على زوجها بهذا الكلام. أنا أسأل النساء سؤالا، أين أنت ومن أنت قبل الإسلام؟ عرفيني بنفسك، من أنت وأين أنت قبل أن يأتي الإسلام؟ أنت سلعة تباع وتشترى، تمتهن وتزدرى، تباع كما يباع العبيد والمتاع، تملك ولا تملك، تورث ولا ترث، من حق زوجها أن يتصرف في مالها إن كان لها مال دون إذنها، من حق أبيها أن يبيعها كالأرقاء والعبيد. هذه هي المرأة. المرأة عند اليهود المتعصبين عندما تحيض فهي نجسة، لا يأكل معها ولا يشاربها ولا يلمسها، وبعضهم يطردها خارج بيته حتى تطهر. وعند الهنود الوثنيين لا يحق لها أن تعيش بعد وفاة زوجها، هم يحرقون جثة الرجل إذا مات، إذا مات الرجل يحرقون جثته، ويأتون بالمرأة حية فيحرقونها على جثة زوجها، فلا حق لها في الحياة بعد زوجها. هذه المرأة أعطاها الإسلام من الحقوق ما يدندن حوله الغربيون إلى الآن، إلى الآن. فتعالوا ننظر إلى المرأة في الجاهلية عندما جاء الإسلام. إن الرجل يتعرى ويستنكر ويتوارى إذا بشر فقط بأنثى، عندما فقط يبشر بامرأة فإنه لا يستطيع أن يواجه الناس بوجهه فيذهب. وإذا بشر كما قال ربنا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. فلما جاء الإسلام وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة، ركز معي، بيعة خاصة عرفت ببيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ومن يومها والقرآن يتنزل ويجعل المرأة والرجل في أصل الخلقة سواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال. اتني بدين يسوي في أصل الخلقة. هناك بعض الجاهليات إلى الآن مختلفة. هل المرأة إنسان كالرجل؟ إلى الآن مختلفين. هل المرأة كإنسان كالرجل يعني يحق لها أن تأكل وأن تشرب وأن تعيش حياة طبيعية، أم إنها كالحيوانات وكالعبيد لا ينبغي أن تعيش معه في بيت واحد؟ إلى الآن إنما القرآن يسوي بينها في أصل الخلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها النساء شقائق الرجال. تعالوا معي كيف كرمها الإسلام منذ أن تكون جنينة في بطن أمها، مولودة صغيرة، مولودة وبشرت بالأنثى. طلبك الله سبحانه وتعالى أن تبتهج وأن تصر وأن تستبشر وأن تفرح ولا تعبس ولا تحزن بأن الله رزقك أنثى كما يفعل بعض أهل الجاهلية. للأسف الشديد بعض الناس إلى اليوم إن جاءته زوجه بأنثى غضب وحزن ولعن زوجه وغضب منها. الله يقول لك إن الذي يهب الذكور هو الذي وهب الإناث، وأمرك أن تبتهج لأن هذا الفعل العبوس والغضب والحزن عند التبشير بالأنثى هذا من فعل الجاهلية كما ذكرنا. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أما أنت فعليك أن تخالف هؤلاء في فعلهم، فالله قد أعلمك أن الواهب هو الله للذكر والأنثى، لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله الله في هذه الآية المعجزة العجيبة إذ قدم الله الإناث على الذكور. ما ما قالش يهب لمن يشاء ذكورا، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالتقديم هنا يشعرك بأن هذه المرأة هي من هبة الله فقدمها، وحتى لا يقول أحد إذن المرأة أو الأنثى أفضل من الذكر لأن الله قدمها، نقول لك لا، هناك موازنة في الآية. فعندما قدم نكر، وعندما أخر عرف، هذا إعجاز قرآني. قال يهب لمن يشاء إناثا، دي نكرة، ولما أخر قال ويهب لمن يشاء الذكور بالتعريف، والتعريف أعلى رتبة من التنكير، كما أن التقديم أعلى رتبة من التأخير، فصارت موازنة من العلي القدير سبحانه. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهنا موازنة، موازنة لا تفضيل، فالكل من عند الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. ثم بعد ذلك عليك أيها الوالد أن تعلمها وأن ترعاها، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل عنده وليدة أدبها فأحسن تأديبها علمها فأحسن تعليمها فله عند الله أجران. أي رجل عنده وليدة، امرأة يعني بنت، بنت، فله أجران، تعلمها وتأدبها، فجعل لها حق في التعليم. وعندما تكبر المرأة وتصل مبلغ النساء فيأتيها الخطاب يطلبونها منك من وليها، فإنها عفيفة مكرمة لها كذا، من يريد أن يطلبها يقابلها في الشارع، يقابلها في الشارع أو في أي مكان يطلب، لا 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 لا، يذهب إلى وليها في بيتها، يتردد على أبيها، يلح عليه في طلبها، انظره، ويطلبها هكذا ووليها يتصرف، لا، يجلسها معه في حضورها، تكلمها ويكلمه في حضور وليها بعفتها وبكرامتها، فإن أعجبها قبلت وإن لم يعجبها رفضت، جعل لها حقا ترفض. لا كما يفعل هؤلاء. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمه يرفع به خسيسته، راجل كان فقير وحالته مش ولا بد، ابن عمه ده راجل غني، فجاء يطلبني فزوجني يرفع به خسيسته، قال إن لم ترغبي فيه فسخت العقد ولك الحق في هذا. قالت لا يا رسول الله، فإني أبتغيه وأريده، لكني أحببت أن أعلم النساء ألا حق لأوليائهن أن يرغموهن على النكاح دون إذنهن. شوف علمت بس النساء أن لي حق أرفض هكذا. فإذا تزوجت وصارت زوجة صار لها حق على زوجها. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، معاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت الذي تدفع المهر، تدفع مهرها ما تستأهله، مهر المثل، ثم بعد ذلك تعاملها بما تحب أن يعامل وأن تعامل به أمك وأختك وابنتك. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم موصيا بها على في أجمل وأبهى ملأ وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشرف موقف وأعلى وأغلى مكان نقدسه جميعا في موقف الحج، يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. انظروا إلى الكلام، ويسمي الله هذا العقد الذي استحللت به فرج المرأة بالميثاق الغليظ، بالميثاق الغليظ، استوصوا، فإن لهم لهن عليكم كسوتهن، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فيوصي بها، وعندما تصير أما حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، عندما تصير المرأة أما، طبعا حقوق الزوجة كثيرة ليس هذا مجالها، لك أن تنفق عليها، أن تعفها، أن تغير عليها، أن تغير الغيرة على المرأة، فلا يدخل الجنة ديوث الذي لا يغار على عرضه. فإذا صارت أما صارت الجنة تحت قدمها. جاء رجل من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدمه، يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جئت إليك أبغي الجهاد. قال ألك أم؟ قال نعم. قال اذهب إلى أمك فإن الجنة تحت قدمها. لأنه علم أنه لم يستأذن أمه، وعلم أن أمه بكت لفراقه، فلم يستأذن أمه ولم يستأذن أبيه. وفي رواية: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والله سبحانه وتعالى يجعل للأم والأب حقوق مكرمة، فيمع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إحسان في القول فلا تقل لهما أف، أن تحسن إليهما في المعاملة ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، أن تتواضع لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن تدعو لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إحسان في القول، في المعاملة، في التواضع، خفض الجناح لهما، أن تدعو لهما حتى بعد وفاتهما لك عليك أن تبرهما، حتى لو كانت أمك الأم كافرة. أسماء تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي كافرة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك وهي كافرة، وهي كافرة. إلى أي حد عظم الإنسان وهي هكذا، وهي أم، وهي بنت، وهي زوجة، وهي أخت، وهي أخت. سبحان الله، لك وعليك أن تبرها وأن تذهب إليها، وهي خالة، جعلها كالأم، فالخالد كالأم، وهي عمة، لها أيضا حقوق عليك. فأي تكريم فعله المرأة؟ هل فعلوا هذا بالمرأة كما فعل الإسلام بها ثم بعد ذلك ينكرون عليك ويقول الإسلام هضم المرأة؟ لا يا أختي، لا، قولي لي أين أنت ومن أنت قبل أن يأتي الإسلام، إن الإسلام رفع من شأنك، من شأنك، فلا تستجيبي لهؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن الحرب تدار على المرأة، ونريد كما علمنا الإسلام، المرأة ليست موجودة في بيتها لتطعم وتسقي وتغسل هذا فقط، لا، إن عليها مسؤولية عظيمة جدا، وعلى الرجل أن يعاملها من هذا المنطلق، إنها شريكة حياته كما نسميها، شريكة حياته. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نرعى هذه المرأة، لأنها تخرج من بيتك وتترك أفلاذ كبدك بين يديها، فإن لم تكن هذه المرأة دينة فلن يضفي ولن تضفي على أولادك دينا، وإن لم تكن عفيفة، وإن لم تكن نظيفة، وإن لم تكن، فلا بد من الاهتمام بالمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها في جميع المجالات، في جميع المجالات، في مجال حتى التعليم، المرأة تعلم، كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت أيما رجل عنده وليدة علمها فأحسن تعليمها. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الصحابيات الجليليات وهي عند زوجه أم المؤمنين حفصة، فقال: علميها الرقية كما علمتيها الكتابة. شفاء كانت تكتب، فقال: علميها الرقية كما تعلميها الكتابة. حدثتنا كتب التاريخ عن صمود النساء، لأنهن تعلمن الدين الحقيقي. نقول للمرأة أن تتعلم الدين، مش الهيافات التي تتعلمها. لابد من المرأة المسلمة أن تحرص على دينها ولا تستجيب لهؤلاء. الموءودة الأولى التي أنكر الله سبحانه وتعالى على وائدها وأدخله النار وأدخلها الجنة، فقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه وائدها في النار وهي في الجنة. فإن بعض النساء وأدن أنفسهن اليوم وأد معنوي، عندما استجبنا وخرجنا وقتما تشاء في أي مكان شاءت، في أي وضع شاءت، بأي زي شاءت. ما هكذا أرادك الإسلام، ما هكذا أراد أن يحافظ عليك، فاحفظي هذا عنه واحفظي للإسلام حرمته فيك. ذكرت لنا كتب التاريخ مواقف رائدة فريدة عن نساء مسلمات عفيفيات. النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل، كتب التاريخ الإسلامي تهتم بهذا الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في رحلة الإسراء يمر على رائحة طيبة، فيقول لجبريل: ما هذه الرائحة الطيبة يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا قبر ماشطة بنت فرعون وأولادها. هذا قبر ماشطة بنت فرعون وقبر أولادها. هذه المرأة التي كانت تمشط ابنة فرعون، فسقط المشط من يدها فقالت بسم الله وراحت تتناوله، فقالت بنت فرعون: أبي؟ تقصدين الله أبي؟ قالت: لا، أقصد الله ربي ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم، الله الذي خلقني وخلق أبيك فرعون. فراحت تشكوها إلى والدها، فجاء بها: ارجعي عن هذا الدين. قالت: لا أرجع. فجيء بأولادها ووضعوا جميعا أمام عينيها في الزيت المغلي في الخضر، وكل واحد يصبر أمه: اصبري يا أمي فإنك على الحق. وجاء لحظة أخذ وليد لها، طفل رضيع، أرادوا أن ينتزعوه من بين يديها، وهنا أرادت أن تتراجع حنينا على هذا الطفل الرضيع الصغير، فأنطق الله الطفل بين يدي المرأة: اصبري يا أمي فإنك على الحق. فقالت له: لي طلب واحد، بعدما تفعل بنا ما تريد يا فرعون، أطلب منك أن تجمع عظمي مع عظم أولادي في قبر واحد. قال: لك هذا. فجمع عظمها وعظم أولادها في قبر واحد، والرائحة تخرج طيبة منذ أن دفنت، ليشم هذه الرائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصير هذا الموقف مما شطت بنت فرعون عضضا، ويصير موقف يثبت امرأة فرعون. فبعدما شاهدت هذا الموقف، وكانت تخفي إيمانها امرأة فرعون التي ضرب الله بها مثلا للمؤمنين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، إذ قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. بعدما شاهدت امرأة فرعون هذا المنظر، قالت ماشطة تصمد وتعلن دينها: وأنا أخفي ديني. فراحت هي الأخرى تعلن دينها وتقول لفرعون إنها مؤمنة، ويعذبها ويراودها أيضا على أن ترجع إلى هذا الدين ويساومها، فتأبى وتموت مؤمنة موحدة. أم سلمة، هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كافاها الله بعد وفاة زوجها أبو سلمة بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة صاحبة العجل الراقح، صاحبة العقل الراجح. عندما اضطهد المشركون المسلمين وهاجروا إلى الحبشة، وعلموا أن فخرجت إشاعة أن المشركين كفوا أذاهم فرجعوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى يثرب، فخرج أبو سلمة مهاجرا إلى يثرب، وأرادت وأخذ ابنه معه، ابنه الوحيد، فأرادت أن تهاجر فمنعها أهلها، ففرق بينها وبين زوجها وبين ابنها، فصبرت وصمدت إلى أن هاجرت وسمحوا لها بالهجرة إلى زوجها. وبعد ذلك في غزوة أحد يموت زوجها أبو سلمة، فتتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صلح الحديبية يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها، يدخل عليها بعدما صحابة وجموا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم. فوجموا، قالوا: كيف؟ لقد أتينا ونريد العمرة، الآن نرجع بلا عمرة ونذبح دون أن نطوف بالبيت. فدخل النبي حزين يشكو إلى أم سلمة أن الصحابة سيهلكوا، لا يريدون أن يستجيبوا. قالت: وتريد أن يفعلوا يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: اخرج واحلق رأسك أمامهم وانحر هديك أمامهم، فإن رأوك تفعل فعلوا. فخرج وامتثل لمشورتها، ففعل الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة في العلم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي غاظت الروافد لعائن الله عليهم، فراحوا يسبونها ليل نهار لما بثته من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منزلها بعد وفاة رسول الله مدرسة، مدرسة للأمة يتعلمون منها. رفيدة، رفيدة الأسمية، هذه المرأة التي أول التي لقبت بأول طبيبة في الإسلام، كان لها خيمة معروفة في الحروب تعالج فيها جرحى المسلمين، وعالجت سعد بن معاذ. رفيدة كانت أول طبيبة في الإسلام. إخواني الكرام، هذا هو الدين الذي اهتم بالمرأة، اهتم بها بنتا، اهتم بها أختا، اهتم بها زوجة، اهتم بها أما، اهتم بها أختا، اهتم بها أخا. فلا تسمعوا لهذا الكلام، وينبغي أن نهتم بالنساء، أن نهتم بدينهن قبل أن نهتم بأكلهن وشربهن وزينتهن. فهؤلاء أرادوها سلعة معروضة، والإسلام أرادها جوهرة مصونة محفوظة. نسأل الله أن يحفظ نساء المؤمنين. اللهم احفظ نساء المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. احفظنا وأولادنا وزوجاتنا من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف ما شئت يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.